واعتذر لكم اني ما عرفت ما قدرتش ما كانش في وقت يعني احضر الموضوع باوربوينت، طبعا كان هيبقى اوضح كتير. الموضوع النهاردة هو استحالة تحريف الكتاب المقدس، وهو موضوع طويل في نقط كتيرة قوي، والنقط بتاعته بتشمل الكتاب المقدس، طريقة تجميعه، أجزاء المختلفة، لغاته الأصلية، الرد على النقد الموجه للكتاب المقدس، والنقد ده متقسم لنقد عالي ونقد منخفض. يعني النقد العالي زي الموضوعات المنطقية، زي النقد الموجه لطريقة الخليقة، أيام الخليقة، الموضوعات اللي هي المنطقية، النقد الموجه للعهد القديم بشكل يعني محدد، لأنه في نقد كبير قوي موجه للعهد القديم في أمور كتيرة قوي يصعب علينا أن احنا في العهد الجديد أو في الفترة بتاعتنا دي نتخيله، نظرا لأن احنا بعيدين جدا طبعا عن فترة العهد القديم بما تشمله من حاجات وعادات وتقاليد. ونقد كمان منخفض اللي هو النقد انه يقول انسان يجيب آية ويقول لك بص الآية دي بتناقض دي، بص الكلمة دي غير دي، بص العدد ده غير العدد ده، رغم انه لو ركز شوية هيكتشف بسهولة يعني انه الاعداد مش متضاربة ولا حاجة، العملية كلها انه في واحد عد الناس ومحاسبش جزء معين او مجموعة معينة، في واحد كاتب تاني عد الناس كلها على بعضها، زي كده ما بنقول عدد الانبياء الذين خرجوا من ارض مصر مع ابونا ابراهيم 66، وبعد كده ممكن نلاقي في حتة تاني لا ده 75، والاستفانوس لما جه قديس الاستفانوس لما جه يترجم قال ان عدد الانف 70، هو ما فيش اي تناقض ما بينهم، انما كل واحد اتكلم بطريقة معينة. يعني الال 66 مثلا كان بيقول انه اللي جم من اسرائيل اللي كانوا موجودين في ارض كنعان وجم الى مصر، ما اتحسبش يوسف ولا مرات يوسف ولا ولاده، في حد حسبهم ما حسبش النساء خالص، فلما ما حسبش النساء دول كانوا 9 زوجات اولاد ابونا يعقوب، فطلع عدد 66. في عدد تاني ما حسبش الاربعة دول فالعدد بقى ايه 70، وهكذا. هتبص هتلاقوا انه ودي يعني دي بنسميها النقد المنخفض لانه سهل الرد عليه، يعني دي مش صعبة، رغم ان هي الاول وهلة ممكن ننبهر ونفكر ان دي مشكلة، يعني ده واضح ان الاعداد هنا كبيرة، لا بالعكس، يعني دي سهل الرد عليها جدا، لانه لما بنركز بنعرف انه هو لما بنركز في النص، بس بنركز في النص نفهم هو كان يقصد ايه بالضبط وهو بيكتب، لكن دي سهلة. لكن المشكلة بقى لما يجوا مثلا يقولوا أيام الخليقة، ودي قد تتعارض مع العلم، المشكلة لما يجوا يقولوا الحادث اللي حصل مع القديس فلاني، الحادث اللي حصل في فلان، صفر نشيد الأنشاد ازاي يتكلم بالطريقة دي، دي تحتاج لشرح ايه طويل مش شرح بسيط، لدرجة انه لما توجه طبعا في فترة السبعينات يعني موجة نقد شديدة لنشيد الأنشاد، فالبابا بنفسه هو اللي تولى ان هو يفسر، وكانت عظاته في سفر نشيد الأنشاد من أروع ما يكون، وقد ايه السفر ده كان روحي وكان عميق جدا، واليهود كانوا فاهمينه كويس، عشان كده سموه نشيد الأنشاد، يعني اليهود كانوا فاهمين كويس اكتر بكتير من اخواتنا العاديين اللي بيقروا دلوقتي، لان هم ما كانش في حياتهم غير الكتاب المقدس، ما كانش عندهم حياة يعني موضوع تاني يدرسوه، ما كانش عندهم موضوع تاني يحافظوا عليه، كان بالنسبة لهم ده موضوع حياتهم زي ما اوصاهم ربنا، وكانوا يحطوا عصائب على رأسهم، عصائب انت عارفين يعني ايه، يعني زي بتبقى جلد وتبقى كده زي السير جلد، والسير الجلد ده في اخره بيبقى صندوق صغير جلد، يبقوا حاطين فيه قصاصات مكتوب عليها آيات من أسفار الشريعة، بالذات أسفار سفر التثنية موجود عليه آيات معينة من سفر إيه التثنية، كانوا يحطوا عصائب على رأسهم، وكانوا يحطوا على أيديهم برضو زي أسفار جلد، والاستفيرة جلد دي بيبقى في حاجة زي الساعة كده بيبقى في وسطها بالضبط في صندوق صغير جلد أو خشب ومكتوب جوه الصندوق ده قصاصات من أصفار الشريعة، وده كان منتشر ما بين اليهود لأنه ربنا اللي أمرهم إيه بكده، ضعها أمام عينيك وعلى إيه ذراعك عشان ما تنسهش. عشان كده كتير من اليهود المتخصصين اللي هم كانوا زي الكتبة اللي بيكتبوا الشريعة زي الدارسين للشريعة كانوا يبقوا حافظينها، ما عندهمش غيرها، موضوع هم عندهمش كتب تاني وما عندهمش حاجة تاني وما عندهمش، هو ده موضوع، ده موضوعهم الرئيسي، وهم خدوه بشكل كمان في أيام السيد المسيح بشكل حرفي، حتى قال لهم بينوا لكم أيها الكتبة والفرسيين لأنكم تعرضون إيه عصائبكم اللي هو الأجزاء اللي كانت بتتحط على الرأس دي كانوا بيخلوها عريضة قوي، وكانوا إيه يطولوا أهداب ثيابهم، كانوا يعني ناس متزمتين جدا وحرفيين جدا جدا في تطبيق الشريعة بشكل حرفي، وده أحد العوامل اللي رغم أن هي كانت عامل سلبي بالنسبة لهم لكن حفظ الكتاب المقدس من أي تحريف، لدرجة أنهم كانوا عارفين كل إصحاح في التوراة بالذات اللي هم في الخمس أصفار الأولى التكوين والخروج والعدد والتثنية واللويين كانوا عارفين كل إصحاح فيه كام كلمة وكام حرف، وكانوا بيعملوا إحصائية مثلا حرف الألف طبعا بالعبري مش ألف، الحرف الفلاني ده اتكرر كام مرة في الإصحاح الفلاني من الصفر ده، يعني كانوا ناس دقيقة جدا 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 وحرفيين ومتزمتين جدا. ليه بنقول كده؟ علشان نعرف انه مش اي حد هيغير، مش اي حد يحرف او يبدل براحته كده، لا ده عملية بالنسبة لليهود كانت في منتهى الصعوبة، عدد الاحرف كانت محصاة. طيب الكتاب المقدس عندنا اتكتب في حوالي 1600 سنة، وكتب الكتاب حوالي 44 كاتب، والكتاب دول كانوا مختلفين في ثقافتهم، بعضهم كان راعي أغنام زي حبقوق، بعضهم كان صياد السمك زي القديس بطرس والقديس يوحنا، بعضهم كانوا فلسفة زي القديس بولس كانوا أو أشعيا النبي يعتبر كان من رجال الملك المشيرين بالنسبة له، زي دانيال اللي كان أحد رئيس وزراء كان من المشيرين في بلاط الملك والمهمين، فكلهم بعضهم ما كانش كده كان زي واحد زي موسى النبي التهذب بكل حكمة المصريين وقضى بعد كده بقيت حياته في الصحراء كراعي وبعد كده بقى قاد الشعب، أيا كان فمستوياتهم الثقافية مختلفة خالص، ومستويات البيئية يعني البيئة اللي هم عاشوا فيها كانت مختلفة تماما، واحد زي حزقيال النبي قضى كل حياته تقريبا هو ودانيال في السبي في ناحية نهر خابور ناحية بغداد كده عند نهر الفرات، وناس تانية قضت حياتها كلها في إسرائيل، وناس فمختلفة خالص حياتهم وطريقة معيشتهم وطريقة ثقافتهم طريقة مستوى تعليمهم، ومع ذلك حتى ده انعكس في لغتهم وهم بيكتبوا، يعني اللي يقرأ أسفار الكتاب المقدس بنلاقي اللي هم قروا الأسفار دي بشكل علمي وبلغتها الأصلية، فيقول لك الأسلوب هنا بتاعة الكاتب أسلوب بسيط، الأسلوب بتاع الكاتب ده لا أسلوب فيه فلسفة، الكاتب ده كان متأثر بالفلسفة اللي هو كان درسها لأنه كان درس في كتاب درسوا فلسفة، الأسلوب ده أسلوب قوي بتاع راجل كاتب في القصر، فبيبان الله لم يغير ولم يتدخل لتغيير أساليب الكتاب بل حفظهم الروح القدس من الخطأ وأعطاهم الوحي ماذا يكتبون، يبقى حفظهم من الخطأ إداهم هم يكتبوا إيه ما يكتبوش إيه، ليه يكتبوا دي وليه ما يكتبوش دي، دي اللي عمل الله، الله أرشدهم زي ما قال القديس بطرس في رسالته الثانية الكتاب كله كتبوا إيه ناس موساقين من الروح القدس، هو ده اللي احنا بنؤمن به، نحن لا نؤمن بالوحي بالتنزيل، نؤمن بالوحي لكن لا نؤمن بالتنزيل، الله استخدم هؤلاء الكتاب اللي هم اللي كتبوا الكتاب المقدس بكل أسلوبهم بضعفاتهم بمشاكلهم، وأوحى لهم بالكتابة وحفظ هذه الكتابات. هذا ما نؤمن به. الإيمان ده إيمان قوي وأقرب إلى المنطق. لما يجي شخص يقول لك ده هو المنزل، لا ده صعب إن هو يكون منزل. ليه؟ المنزل يبقى معنى كده ده بقى الكلام اللي أنا مش هلاقي فيه بعده كلام. ده الكلام لما تكتشف وتدرس بهدوء كده تكتشف أول اكتشاف مثلا إنه الكتاب ده مثلا مش ممكن ترجمته. طيب كفاية بتوع اللغة العربية يدرسوه، تكتشف انه بتوع اللغة العربية مش هفهمه. وقروه، يعني احنا بنقرأ وبنسمع لو فهمنا، نكتشف انه هو مثلا كتاب اتكتب بلهجة معينة، هي بلغة عربية بس بلهجة معينة، هذه اللهجة مندثرة محدش يعرف عنها حاجة، وبالتالي يصعب علينا احنا ونحن اصحاب اللغة والدارسين والناطقين بيها ان احنا نفهم. نيجي للأمر الثالث، نكتشف انه عدد ضخم من الكلمات، عدد ضخم مختلف عليه من الكلمات، مش من المواضيع، مش من التفسير، من الكلمات الأحادية الفرادانية. نكتشف اكتشاف رابع، استحالة الترجمة. طيب والناس كلها تتولد بالعربي، طب ده في شعوب وقبائل وأمم ولغات ما يقدروش ينطقوها، إذا كان بتوع اللغة العربية مش فاهمين، طب الناس التانية تفهم إزاي؟ فما يظنه البعض إعجازا وتميزا، لو ركزنا شوية هنكتشف أنه ده لا إعجاز ولا تميز، بالعكس ده ضعف وضعف شديد، كمان ضعف شديد. الله عندما يوجه كتابه لازم يوجهه لكل الناس، لكل اللغات، لكل الطوائف، لأنه رسالة للجميع. نكتشف بعد كده في محاولات الترجمة استحالة الترجمة الدقيقة لأسباب كتيرة جدا، طبعا منها أننا في أساسا كلمات مختلف عليها، في كلمات تانية عشان أترجمها لازم أترجمها بالمعنى مش بالكلمة، ملهاش مرادف في اللغات التانية فبترجمها بتفسيرها، فيبقى الكلمة مثلا موجودة لكن أنا لما أجي أترجمها ترجمها سطرين، فطبعا دي مشكلة. نكتشف مشكلة خمسة، انه في عندنا كم ضخم جدا من الحاجات المتناقضة او ما يسموه الناسخ والمنسوخ. طبعا دي قصة ضخمة صعبة مش موضوعنا ان احنا نتكلم فيها، بس احنا عاوزين نتكلم عشان نبقى عارفين الكنز اللي في ايدينا اللي احنا بنبقى مهملينه، مش مهتمين بيه نهائي زي حاجات التانية. وناس اخرين يبقى ما عندهمش فعلا حاجة قوية وبيقولوا وبيجهدوا في موضوع مش فاهمينه، ومع ذلك متمسكين به ويجهدوا فيه ويدفعوا عنه حتى الدم. فشيء عجيب، شيء غريب. فعلا اللي معاه النعمة ما بيحسش بيها، صدقوني اللي معاه النعمة ما بيحسش بيها. والكلام ده قالوا كتير من الأفراد اللي كانوا موجودين مش مسيحيين واتجهوا للمسيحية في لغات، في أديان مختلفة، مش بس يعني في حاجة، في أديان مختلفة. احنا عندنا ترجمة البيروتية، وفي عن موبايل الترجمة العربية المبسطة، وفي اصدروا من فترة كتاب الحياة، وفي مش عارف ايه ترجمة تفسيرية، وفي ترجمة خرائط توضيحية. يعني عندنا كل حاجة لكل حاجة، وكله بلاش اقرأ، يعني اللي عاوز يعرف هيعرف، اللي عاوز يدرس هيدرس لوحده. فقد إيه في محاولات للتبسيط ولنشر الكتاب المقدس في كل حتة. الكتاب المقدس بيطبع منه في المتوسط 150 مليون نسخة كل سنة، توزع 150 مليون نسخة كل سنة. اترجم الكتاب المقدس ل 1808 لغة ولهجة، ده لحد سنة 1984، هو دلوقتي أكتر، يعني حسب لحد إحصائية 1984 اللي هي كانت 30-40 سنة، اترجم ل 1808 لغة ولهجة. ده غنى، ده إثراء، دي قوة. مفيش كتاب في العالم بيتوزع منه هذا العدد، مفيش كتاب في العالم اترجم لهذا الكم من اللغات. عشان كده بقى بيتسمى الكتاب. في يوم من الأيام داروين ده بتاع النظرية بتاع داروين ده كان راجل مؤمن على فكرة، ما كانش راجل كافر يعني ولا ملحد ولا حاجة. في يوم من الأيام داروين لما كبر في السن فبيقول لبنته أرجو لك أن تأتي إلي بالكتاب. فقالت له أي كتاب يا أبي؟ هو رجل طبعا علامة عنده مكتبة. قال لها لم عندما أقول لك الكتاب فهو يعني كتاب واحد فقط وهو الكتاب المقدس، مفيش غيره. الكتاب يبقى الكتاب المقدس، مفيش شك، مفيش جدل. نختلف بقى، ننقض، نقول، نسوي، نطلع نظريات، أصلي، ده مش ممكن يقلل من قيمة هذا الكتاب، ولا يمكن أن يقلل من تأثيره علينا. إحنا النهاردة لو بصينا بصة بسيطة للعالم هنلاقي اللمسات الإنسانية كلها صدرة من الثقافة المسيحية. يعني لو بصينا إحنا لإخواتنا في الإرساليات مثلا الكاثوليكية اللي عملوا مستشفيات وعملوا مدارس وعملوا ملاجئ وعملوا مصانع وعملوا مساعدات، هيئات للمساعدة، منظمات، منظمة أطباء بلا حدود، منظمة الصليب الأحمر، منظمة كل هذه المنظمات الخلفية بتاعتها القائمة عليها على إنشائها هي الثقافة المسيحية، ثقافة الرحمة، ثقافة الحب للجميع، ثقافة إن أنا بدي كل بلا مقابل، بدي كل بلا تمييز، بلا مقابل، أنا مش مستني منهم حاجة، وبلا تمييز، ما ببصش لده دينه إيه، جنسه إيه، لونه إيه، ما ببصش لده. مين اللي حط القواعد ده؟ المسيح. العالم كله مدين بهذه الثقافة للمسيح، مش لحاجة تانية، مدين لهذه الثقافة للكتاب المقدس. أمنا تريزا لما راحت الهند سنة 1930، بدأت خدمتها سنة 1930، وما أدراكم الهند سنة 1930، لما جه واحد من أساتذتنا هنا سافر بالصدفة يعني في أوائل السبعينات، قال لي مناظر بشعة، الناس قاعدة بتستحمى في الشارع وبيناموا وبيأكلوا ويشربوا في الشارع، ما لهمش مكان. دي راحت سنة 1930 وخدمت المنبوذين، الفئة اللي هي بيحسبوها ان هي مش موجودة في المجتمع الهندي، مش عاوزينها، بيعاملوها آسف معاملة، يعني مش عاوزين نقول الحيوانات، لكن عاوزين نقول ان هم كم مهمل شيء كده، ما حدش بيستكم. مين اللي عمل كده؟ ليه الارساليات دي عملت كده؟ الدافع الاساسي ليها ايه؟ مش الموضوع نشر الدين، الموضوع اني انا برحمهم علشان دي وصية الهية بيحركها جوايا النعمة اللي شغالة معايا. الموضوع مش موضوع كلمات مكتوبة على رقوق او صحف او صفحات، الموضوع موضوع نعمة إلهية صادرة من هذه الكلمات، قوة بتدهاني وبتخليني أتحرك واخدم الناس واسأل عليهم، أرمي ودي حب للكل. الموضوع مش موضوع منطق وفلسفة ونقعد نتحاجج وندين مع بعض ونقعد في مناظرات، ده كتب وده ما كتبش، ودي الذكر السبعة ودي الذكر الثمانية. لا، الموضوع موضوع قوة هذه الكلمات اللي بتدي للإنسان تغيير في حياته، بتدي له سلام، بتدي له نعمة، بتدي له شبع، بتدي له نقاء، بتدي له استنارة. أنتم أنقياء من قبل الكلام الذي كلمتكم به، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. الآية دي معناها أن كلمة الله مش مجرد كلمة، لا، دي كلمة بتنمو جوه الإنسان، كلمة بتغير جوه الإنسان، كلمة بتنظف. إذن هي كلمة حية فعالة، لها فعالية ولها قوتها، لها عظمتها، لدرجة أنه انتشرت بين الجماعات المتطرفة في مختلف أنحاء العالم اللي ضد المسيحية. يقول لك إيه؟ لا تقرأ الإنجيل أو لا تقرأ الكتاب المقدس فهو به سحر. وما هو السحر؟ يقول لك إنه بيغير الإنسان من الداخل، بيجذبه إليه. فبدل ما يقول إنها النعمة الإلهية هيقول إيه؟ سحر. ما لو قال إنه دي النعمة الإلهية يبقى أنت روح له، لو قال إنه اللي بيتعمل ده معجزات يبقى روح لها. لكن الحل الوحيد إن الإنسان يقول إيه؟ إنه هو سحر، هيقول غير الكتب. عموما يعني سيد المسيح حط الكتاب المقدس على فهم سيد المسيح، حط ترمومتر عشان يقيس بيه إيه هو الصح وهو الغلط. قال إيه؟ من ثمارهم تعرفونه، دوروا على الثمرة يبقوا أنتوا عارفين إن الأساس صح ولا غلط. مش ممكن الشجرة الجيدة هتثمر ثمرا رديئا، ولا الشجرة الرديئة تثمر ثمرا ايه جيدا. اللي بيتروي بمية مظبوطة هيطلع ثمر مظبوط، واللي بيتروي بمية مش كويسة هيطلع ثمر مش كويس. انظروا واسمعوا ما يتناقله الأخبار وما تقول هذا وذاك على مر التاريخ، هتعرفوا ايه هو الصح وايه هو الغلط. ولما يجي حد يقول لك طيب ما انت عندك في تاريخك كذا، اه طبعا عندي في تاريخي ضعفات، لاننا في تاريخي عندما ابتعدت عن الكتاب المقدس وابتعدت عن نعمة المسيح صرت كالعالم، بقيت بتصرف زي الناس في العالم. فمشكلتي ايه؟ ان بعدت عن المصدر الحلو بتاعي فعشان كده غلطت. لكن مشكلة الباقيين ايه؟ مشكلة الباقيين دول متمسكين بالمصادر بتاعتهم، وبيقول لي كل حاجة بعملها بيقول دي مصدرها دي ودي مصدرها دي ودي مصدرها دي، ويتحدى العالم كله ويقول له اهو هو بيعمل الشيء وبيقول له مصدره الديني ايه. لكن من مسيحيين يفعل الشيء سيء ويقول لي مصدره الديني ايه؟ مصدره ايه؟ احب باعدائكم باركوا لعنيكم؟ مش ممكن. دار سيد المسيح أحب الكل حتى الأعداء واللاعنين. أمال إيه؟ مفيش مصدر تاني، مفيش مصدر يبرر لي الشر خالص. ودي أحد المشاكل الضخمة اللي بتواجه الذين ينتقدوا الكتاب المقدس، ما عندهمش هم القصة دي، ما عندهمش لاقيين حاجة حقيقية ينقضوا بيها. هل سمعنا السيد المسيح مسك سيف وقتل حد؟ أبدا. هل سمعناه قاوم حد؟ أبدا. هل سمعنا أنه أسس مجموعة علشان تنشر الدين بأي درجة من درجات القوة أو المؤامرة أو أي شكل من الأشكال دي؟ أبدا. نقرأ كده متى 10 ونشوف العظمة، ويقول لهم لما أرسلهم ما تشيلوش حاجة إلى طريق أمم لا تمضوا، ده في أول إرساليه. وبعدين ومتى كرستم إيه؟ قولوا اقترب منكم ملكوت الله، اشفوا المرضى، طهروا البرة، اقيموا الموتى، اخرجوا الشياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطم. ما تشيلوش حاجة، ولا حاجة في الطريق، ولا ثوبين ولا احذية ولا منطقة ولا نحاسا ولا فضة ولا ذهبا ولا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا. وقولوا كل واحد كل بيت تخبطوا عليه سلام لهذا البيت، فان كان لكم سلام فليحل سلامكم على هو ده المنهج بتاعنا، هو ده المنهج بتاع الكرازة بتاعتنا، هي دي طريقة الكرازة بتاعتنا بالإنجيل، هو دي طريقة الكرازة بالمسيح، هو ده منهجه، هو دي طريقته. طب وده كلام، ده كلام في عقلي يقول كده هخرج للطريق وأنا مش عارف؟ لا، هي دي منهجنا، هو دي طريقتنا. طيب، الكتاب المقدس هو يعتبر أقدم كتاب في العالم، فهو أقدم مثلا أقدم مش أقدم 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 كتاب استمر وموجود معنا في إيدينا. يعني ممكن يكون في كتابات قبل كده في العصر الحجري، في العصر الفرعوني، في فيما قبل ممكن، لكن لم تصل إلينا. ممكن يكون بنسمع عنها لكن إحنا ما نعرفهاش، ما شفناهاش في إيدينا. الكتاب المقدس هو أقدم الكتب اللي موجودة وليها نص موجود معنا. فمثلا اتكتب قبل مثلا واحد اسمه هوميروس. هوميروس ده كان رجل شاعر كبير في اليونان، وكان ليه كتابات شعر قديمة جدا، وعاش قبل الميلاد. فالكتاب المقدس يعتبر اتكتب قبله بستمائة سنة، واتكتب قبل هيروديت أب التاريخ بألف سنة، قبل وجود هيروديت بألف سنة. فيعتبر ده أقدم الكتب اللي موجودة في إيدينا في العالم. طبعا يجي واحد يقول لك لا ده احنا عندنا وصية مش عارف مين، لا ده احنا عندنا كتابات مين اكتشفها في العصر اللي مش عارف ايه. ما عندناش كتاب او مخطوط اقدم منه، لكن ممكن يكون بنسمع عن حاجات يقول لك مش عارف الملك فلاني كتب قانون فيما قبل الميلاد، بس ما عندناش. عندنا بيقال انه في كتب اتكتبت مش عارف ايه، بس احنا ما عندناش النص بتاعها، ما نعرفهاش. لكن الكتاب أقدم كتاب موجود بين أيدينا بنصوصه هو الكتاب المقدس. طبعا الله أعلن وصيته بوضوح في سفر التثنية، وقال كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه، لا تزد عليه ولا تنقص منه. عشان كده أهو كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه لا تزد عليه ولا تنقص منه. ده التثنية 12-32. وفي التثنية 4-2 قال لا تزيدوا على الكلام الذي أوصلتكم به ولا تنقضوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أوصيكم بها. في تثنية 4-2 لا تزيدوا على الكلام الذي أوصيتكم به ولا تنقضوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أوصيكم بها. طيب دي طبعا كانت وصايا واضحة عشان ما حدش يحاول أنه هو يغير لا كلمة ولا حرف من الكتاب المقدس. قوة الإنجيل في ذاته، قوة الإنجيل في ذاته هو يحوي الحق ويحوي كلمات الحق وكلمات الله. فقوته في ذاته أنه في أحد الخدام قال هل يدافع الأسد، هل أحد يدافع عن الأسد؟ يعني ممكن الأسد يحتاج لمن يدافع عنه؟ مش ممكن، هو بيدافع عن نفسه. قال له الإنجيل أقوى من كده بكتير، الإنجيل موجود قوته جواه. هديكم مثل. كان يعني كنت بسمع في اليوتيوب زي يعني كان في أحد البرامج بيرد على أحد المدعين بأن النبوة دي أو الآية دي تخص يعني حاجة معينة عندهم، يأتي من فران ويتلألأ ويضيء من سعير ويتلألأ من فران، قصة كده، يأتي من سناء ويضيء من سعير ويتلألأ في فران. وعاوز يقول أنه هذه الآية أكيد سمعت عنها، عاوز يقول أنه الآية دي تنطبق على عاوزين يقولوا كده. فالقوة في أنه إيه، لما جاي يرد، اللي بيرد لما جاي يرد جاب الآيات بقى اللي فيها فران دي في الكتاب المقدس في في في, في الأسفار بتاعت موسى النبي يقصد بيها ايه. فتبصوا كده كلها بيقصد بيها لما ربنا ظهر لهم في فران، ربنا ظهر لهم في سيناء، في جبل سيناء، وظهر لهم في منطقة برضو كانت في سيناء اسمها سعير، وظهر لهم تاني في منطقة اسمها ايه، فران. وجاب الظهورات دي موجودة فين؟ في الكتاب المقدس، في نفس السفر. الله ظهر له وهم هيفهموها كده، مش هيفهموها غير كده. يعني الذي يدعي يقول ده هم اصلي كانوا فاهمينه، لا، ما هو باين. ما هو انا هفهم منين؟ من هفهم من الانجيل، من الكتاب المقدس ذاته. هو يدافع عن نفسه، هو يفسر نفسه بنفسه. فلما جه الشخص اللي بيتكلم وجاب الايات جنب بعضها جنب الايات بعضها، وضح خالص هو ربنا ظهر في فران هنا اهي نشاهد اهو، وظهر هنا اهو، وظهر بمجد عظيم هنا، وظهر بمجد هنا. فقال الله ظهر في جبل سيناء ويضيء من سعير ويتلألأ في جبل في فران. القصة بقى يعني بعيدة كل البعد عن التفسير والتأويل والتحريف اللي بيتقال والادعاءات، كل البعد خالص. وبعدين يجي الشخص يعني آسف الكلمة يكذب، يقول ده القديس فلان الفران دي تعني كذا، يقول لك ده الناس دورت قال لك ما فيش، احنا دورنا في، والراجل تحدى الناس قال لهم هتولي كتاب واحد، والكتب اللي برة على فكرة معظمها بتنتقد في كتاب المقدس، يعني ما يصدقوا انه يظهر خطأ عشان يقدموه للناس، يعني مش زي هنا الاخطاء تبقى واضحة ويداروا عليها، لا، برة تخصصين ناس متخصصين في نقد الكتاب، وده لقوته مش لضعفه. فيقول لك لا، مفيش الكلام ده خالص، مش موجود، هات لي دليل عليه واحنا موافقين عليه. دي القوة، دي العظمة الكتاب. هو يدافع عن نفسه، هو يشهد لنفسه، قوته جواه. عاوز تفسره كويس اقرأ كويس، عاوز تفهمه اقرأ كويس. حتى لما يجي حد يفسر بيعمل ايه؟ يجي يفسر ويقول دي بنقصد بها كذا لأنها وردت في السفر الفلاني بمعنى كذا، ووردت في السفر العلاني بمعنى كذا. فهي دي عظمة الكتاب، قوته جواه، يحوي قوته في ذاته لأنه هو الكلمات الإلهية. طيب أنواع النقد، عايز أقول لكم قصة بس بسرعة كده، مثلا على موضوع الكتاب المقدس. واحد زي فولتير كان أعظم وأشهر كاتب وجودي، ينكر وجود الله، ملحد هو، مات سنة 1778. فولتير قال بعد 100 عام بعد 100 عام فولتير بعد 100 عام بعد 100 عام مش هيبقى في كتاب مقدس والمسيحية، سوف تتلاشى هذه الأشياء الضعيفة الواهية. الرجل بعد مات بخمسين سنة تحول بيته اشتريته جمعية لنشر الكتاب المقدس، كانت جمعية سويسرية، وصاب أصبح بيته مخزن بيخزنوا فيه كتب الكتاب المقدس اللي تتوزع على الناس. أنواع النقد الكتاب احنا قلنا نوعين، النقد العالي والنقد المنخفض. والكتاب المقدس هو أكتر كتاب تعرض لنقد. من القرن التسعتاشر ظهرت مجموعة علماء ألمان في ألمانيا تخصصهم نقد الكتاب، وهؤلاء العلماء كانوا في الأصل علماء عاديين الكتاب المقدس، بس هم مع الأسف مع الوقت بقوا علماء غير متدينين. يعني إيه؟ يعني بيقروا الكتاب على سبيل كتاب بيقروه، ده مش كتاب إلهي ولا حاجة، فينقضوه ويطلعوا منه التناقضات والحاجات اللي هم بيعتبروها غير منطقية، فتخصصوا في الموضوع ده، تخصصوا في انهم ينقضوا الكتاب المقدس. واصبحت النهاردة في الجامعات العالم في تخصصات لنقد الكتاب، في تخصصات موجودة لنقد الكتاب. ورغم ذلك يبقى الكتاب قويا، يبقى الكتاب سر قوته فيه، لأنه اللي بينطق بالكتاب المقدس وآياته ويتملي بيها هو بيتملي بالنعمة، بيتملي بالبركة، بياخد قوة معينة، يتملي بالشبع، يحس إنه شبعان. دي مش إحاء، ده مش كلام بنقوله في الكنيسة، ده كلام قاله في يوم من الأيام واحد كان قائد في مجموعة شباب يعني متطرفين. كان في الوقت ده ما فيش كتب لسه صدرت، فجم قائد الكبير بتاع بقى المنظمة يعني راح للراجل ده، قال له، هو كان شاف في كلية الهندسة في مصر، قال له انت الوحيد اللي ايه دماغك كبيرة وبتفهم، يعني ادي الانجيل، ادي الكتاب المقدس بتاعهم، اقعد اقرا فيه، طلع لنا منه المشاكل بتاعته عشان نكون احنا دارسين، عشان احنا ما درسناش. رجل الراجل قال له استغفر الله العظيم، هقرا الانجيل، استغفر الله العظيم. قال له انت مش بتقراه علشان هتتدين، انت مش هتتعبد بيه، انت بتقراه مصلحه للدين، اعلان رايه الدين، يعني انت مش هتقراه علشان تتعبد بيه. خد الراجل وقعد اسبوعين، بيقول قعدت اسبوعين كاملين اقرا فيه وما شلتش عيني، كنت يا دوبك باكل واقرا، بس ادخل حمام واقرا. وبعد هالاسبوعين حسيت انا بانه في شيء جوايا بيتغير، في حاجة جوايا مختلفة، أنا حاسس بأنه مشاعري اتغيرت، طريقة تفكيري اتغيرت، طريقة نظرتي للأمور اختلفت، وكانت دي البداية ليصير مسيحيا بعد ذلك. طبعا كثيرين يقرؤون وقليلون يستفيدون، لأنه مش كله بيقرأ عشان يستفاد، ومش كله لما بيتأثر، الكل بيتأثر بس مش كله بيغير حياته، خدوا بالكم الجميع يتأثر. يعني اللي يقرب بتركيز هياخد شبع، هياخد نعمة، بس لما يقارن نفسه بالوضع اللي هو فيه بان هو ياخد اضطهادات ومشاكل، لا خليني في الوضع اللي انا فيه، مانيش دعوة. خدوا بالكم مش الكل بيتأثر، لكن مش الكل يبقى عنده استعداد ان هو يتغير. هنتكلم عن في اول حاجة عن المواد المستخدمة في النسخ. كان زمان لما بيجوا بينسخوا الكتاب المقدس كان ينسخوه على أول حاجة، أشهر حاجة أوراق البردي. أوراق البردي دي كانت بتيجي من مصر، نبات كده في مصر بياخدوه وينشفوه ويقطعوه بطريقة معينة بحيث أن يخلوه إيه صفحات، وده كان أشهر يعني نوع ورق، أشهر حاجة بنكتب عليها وأفضل حاجة كانت، وكانت غالية مش قليلة، وكانت بتتم استيرادها من مصر بس. يعني أقدم مخطوط موجود للبردي يرجع تاريخه 2400 سنة قبل الميلاد. في حاجة تانية اسمها الرقوق، دي بقى أشهر. الرقوق ده اللي هو بجيب جلد حيوان، أي جلد أيا كان، جلد حيوان، الأغنام، أنت بتجيب الجلد وتعمله حاجة جلدية. هو كان يجيب الجلد ده ويشيلوا منه الشعر بطريقة معينة وبعدين يكتبوا عليه. وطبعا كانت المادة دي أو الجلود دي بتبقى محفوظة يعني، بس مشكلتها أنها بتبقى غالية. كانت في ناس بتكتب النوع الثاني. النوع الثالث الفخار والأحجار. كانت في ناس بتكتب على الحجر أو الفخار، وعشان يكتب على الحجر أو الفخار كان لازم يكون عنده ألم معدني حديد مدبب عشان يعرف يكتب عليه. طبعا عشان يكتب على ورق البردي كانوا فيه حاجة اسمها الريشة أو ربوس كده زي ألم كده، بيحطوا في حبر. الحبر كانوا بيعملوه من ايه؟ فحم وصمغ أو عسل وماي. وكان الحبر ده على فكرة حبر قوي يعني، مش حبر ضعيف، كان سواده قاني جدا وقوي. وكان في نوع تاني اسمه اللوحات الطينية، لوحات من الطين يكتبوا عليها وهي طرية كده، وبعد كده يسيبوها تنشف فالكلمات تنشف. يعتبر أكثر الوثائق اللي بتعيش يعني ما لم تتعرض للكسر. في كان لوحات من الشم، دي نوع تالت، دي كان نوع تالت بيعملوا منه النسخ. يبقى كان عندنا لوحات من الشم، عندنا لوحات من الطين، عندنا فخار أو حجر زي اللي اتكتبت عليها الشريعة، عندنا الرقوق اللي هي أنواع الجلود المختلفة للحيوانات كانوا ينشفوها، والجلد ده بدل ما يعملوا بيه أي حاجة يكتبوا عليه، وعندنا الأشهر بقى خالص اللي هو ورق البردي. ورق البردي ده كده بقى كانوا بيعملوه على طريقتين. إيه هي؟ يزقوا الورق جنب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، وبعدين يلفوه على حاجة خشب، عصاية خشب أو معدن، يلفوه، وبعدين لما يجروا يروحوا تردينه كده. ده اسمه درج. اسمه ايه؟ درج. ما كانش موجود في العهد القديم مفهوم الكتاب. مفهوم الكتاب ده جه في العهد الجديد. يبقى هم كانوا ايه؟ يحط ورق البردي، الورقة جنب الورقة جنب الورقة جنب الورقة جنب الورقة، ويروحوا ايه؟ لفين الورق ده كله على ايه؟ خشبة او ايه؟ معدن، ويجوا بعد كده يروحوا ايه؟ فردينه. انا شفت مشهد من حوالي سنتين في مجمع يهودي، جايبين الولد عنده 12 سنة. اليهود لسه يعني ليهم طريقة معينة في التربية على فكرة، عشان كده صعب جدا يحصل عند كتبهم تحريف او تغيير او اتلاف او اندثار ضياع. جايبين الولد واثنين حواليه بيفتحوا له الدرج ده، مش كتاب، درج، ولازم يكون بحبر معين، ولازم مكتوب بطريقة معينة، ويبقى بارز وواضح. الكتب دي تقراها في المكتبة، لكن عندنا كان ده في المجمع بتقرا حاجة معينة، والولد بيقرا قدامه في سن 12 سنة. هم عندهم الولد ينضج في سن 12 سنة، لهم طريقة معينة في يعني في المجمع اليهودي اللي زي ما السيد المسيح قال دخل المجمع، اللي بنسميه احنا المعبد اليهودي في مصر. احنا عندنا ما زال 3 معابد يهودية في مصر، فليهم طريقة في منتهى الدقة. شارع عدل وشارع بورسعيد، المهم اليوم في منتهى الدقة. اللي عايز اقول لكم انه الموضوع بالنسبة لهم يعني دقيق، ويحبوا النسخة المخطوطة وبحبر معين، يعني ده الحبر الطاهر الذي لم يتنجس. وفي حاجة ده الدرج، ودي هنلاقيها كلام كتير قوي عن الدرج ده في اسفار زي سفر ارميا وزي سفر دانيال. ثم اتى بالدرج ولقاه، فده الدرج يتفتح كده ويتلف بطريقه معينه. وكانوا لما بيجوا يكتبوا ما بيكتبوش بقى الكتاب المقدس كله على بعضه، كان كل سفر له لفه، يعني دي لفه سفر التكوين، دي لفه بتاعه الخروج، دي لفه بتاعه العدد، دي لفه بتاعه اللويين، ماشي؟ يعني ما كانش الايه الدنيا كلها كتاب واحد كده في كل حاجه، لا، ده هم عندهم كل سفر له ايه؟ لفه. ممكن اكتر من سفر يجي في لفه واحده، لكن مع ملاحظة أن الدرج ده ما كانش بيزيد طوله عن 34 قدم، يعني حوالي 5-6 متر، يعني ما بيزيدش عن كده. بنلاحظ الحتة دي. بعد كده في العهد الجديد بدأوا يعرفوا موضوع الكتاب، أن هم قالك بدل ما نحط ورق البرد ده جنب بعض وجنب بعض، طب ما نحط الورقة ورقة فوق ورقة فوق ورقة فوق ورقة، ونلضم الاثنين بإيه؟ بخيط أو بإيه؟ حلقة حديد، وينقلب الورق. دي كانت بداية وجود ايه؟ مفهوم الكتاب. لكن احنا انتشر وفضلت منتشرة عندنا نظام الايه المخطوط. هما كلهم كانوا في النهاية مخطوط. مخطوط يعني مكتوب باليد. فده نظام المخطوط لانه نظام الطباعة ما ظهرش غير في القرن ال17. طيب بعض الاعتراضات هنقول اعتراضين بس عشان ما نطولش عليكم. الاعتراض الاول بيقولوا ايه؟ الكتاب العهد القديم فقد اثناء السبي. فبيقولوا في اثناء السبي لما دخل هو فقد العهد القديم، وبيعتمدوا على انه في السبي بابل دخل ملك نبوخذ نصر وخد الآنية بتاعت الهيكل وخد الحاجة كلها وحرق الهيكل بما يحوي من من أصفار. الرد انه ما كانش الأصفار موجودة في الهيكل فقط. ربنا لما قال لموسى النبي قال في صفر تسيبه جنب تابوت العهد على يمين تابوت العهد في الأصفار الشريعة، ده بيبقى صفر مقدس يعني حاجة بيعتزوا بها قوي، يقال ان النسخة دي كتبها موسى النبي بنفسه. لكن بعد كده قال له وكل شيخ، لان هو عين 70 واحد كقضاء شيوخ قضاء، كل واحد منهم لازم يكون عنده صفر، ولما يجي في ملك يتعين لكم ملك لازم يكون عنده صفر. وكان في مجامع يهودية في بلاد واقطار مختلفة فكان لازم يقروا، فهيقروا ازاي؟ كل مجمع من دول كان لازم يكون له مخطوط خاص بي. فلما يجي كتاب المقدس يقول لك واتحرقت مع اصفار الشريعة، اصفار الشريعة اللي موجودة في الهيكل، لكن الاصفار ما كانتش موجودة بس في الهيكل، دي كانت موجودة في في اماكن كتير مختلفة. حتى هم لما راحوا السبي عملوا مجامع اليهود، وكان في بعض اليهود اللي في السبي اللي وصلوا المراكز مرموقة وكانوا يجتمعوا كل يوم سبت ويقروا الشريعة، دي حاجة معروفة. حتى بولس الرسول بعد كده لما راح كل بلد كان بيروحها كان بيدخل أول حاجة المجمع اليهودي، لأنه اليهود كانوا موجودين في كل مكان، هم ما كانوش أعداد كبيرة بس موجودين. هنروح فيليبي هنلاقيهم في المجمع في فيليبي، هنروح تسالونيكي هنلاقيهم هناك، هنروح كورنثوس موجودين. فبيدخل بالأولى باليهود ليه؟ لأن عندهم الشريعة والأصفار المقدسة بيجيب منها آيات تثبت أن السيد المسيح هو الله وهو الصلب والفداء وأنه هو النبوات تثبت ولادته غير من غير زرع بشر، كل ده موجود عنده. فيبقى الأسهل أنه يتكلم في الأول مين؟ اليهود، لكن كان عادة اليهود بيرفضوا. المهم ده دليل على أنه كانت الأصفار دي موجودة في في أماكن مختلفة. في حاجة كمان، اليهود كانوا حافظين هذه الأصفار خصوصا الخمس أصفار الأولى حفظ صم. الكتب اللي بيكتبوا دول كانوا بيبقوا حافظينها. ليه؟ كان يقولوا قولي الكتاب اليهود لما تيجي تقرأ تكتب النسخة بتاعتك تنطق بصوت عالي الكلمات وبعدين تبدأ تكتبها، كل 3-4 كلمات كلها تنطقها بصوت عالي وبعدين تكتبها. كل سطر بيبقى فيه 30 حرف حاطينها بالحرف، وبين كل حرف وحرف تحط مسافة شعرة بيزبطوها زي ما تفهم او خيط يزبطوها زي ما تفهمش، ده كان الوصايا الموجودة للكتب اليهودي كده. وبين كل فقرة وفقرة تسيب 9 حروف فاضيين، مسافة 9 حروف، موضوع دقيق يعني. وبين كل صفر وصفر تسيب 3 سطور وتكتب، ولما تيجي تكتب لازم تبقى لابس اللبس اليهودي الكامل، في عندهم لبس يهودي كامل. وعندما تنطق لفظ الله لفظ يهوى ما تنطقوش كده، تقوم تختسل كلك وتكتب في الأول. وإذا نطقت لفظ الله وكان فيه ملك عاوزك، طبعا ده افتراض يعني جدلي، يعني لو دخل عليك ملك وانت بتكتب لفظ الله فلا تتجه إليه ولا ما تدلوش أي اهتمام، فأنت تكتب أهم شيء. شوفوا الدقة في الكتابة، شوفوا الدقة في الحروف. إذا جت 3 كلمات مش على السطر مظبوطين تلغي الصفحة كلها وتعدمها تقطعها تحرقها. يعني الراجل بعد ما بيكتب كل السطور دي قد ايه مجهود، ده ممكن بيكتب في الصفحة الواحدة من 60-48 سطر، وكل سطر 30 حرف وليه طريقة معينة، وبحب بعد كل مجهود ده لو جيت في سطر 47 وثلاث كلمات غلط يعمل ايه؟ يعدم الصفحة. لو انت كتبت النسخة بتاعتك وطلع انه في ثلاث كلمات فيهم خطأ، طبعا ثلاث كلمات حتى لما يكون فيهم خطأ بخطأ هيعرفوه يعني، تعدم النسخة. دي كانت الوصايا التي توجه للكاتب اليهودي لما يجي يكتب، وكان لهم في الكتابة كمان حاجات معينة، يعني يكتب بالخط الذهبي لفظ الله، يكتب بالخط مش عارف الأحمر ايه المايل، يكتب الأصفار أنبياء الصغار، يكتب كان لهم طريقة يعني. الموضوع ما كانش زي متخيلين، وكان يعني ممكن يكون النسخة المخطوطة دي أروع بكتير من النسخة اللي في ايدينا احنا، مش زي ما انتم متخيلين يعني. ولازم يكون خط واضح ومقروء بقراءة واضحة، والحب بتاعه يكون قاني وواضح وقوي مفهوش الجدال. دي كانت الـ 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 الوصايا التي توجه للكاتب اليهودي لما بيكتب. دي بالنسبة لأثناء السبي. في نقد موجه تاني انه تم حرق الكتاب المقدس في ايام المكابيين، ففي واحد اسمه أنتينوس أبي فوس أنتيخوس الرابع أو أنتيخوس أبي فيناس، ده جه من 175 ل 164 قبل الميلاد يعني 9 سنين، أصدر أمر بإحلاق جميع الكتب المقدسة الكدس، وما وجدوه من أصفار الشريعة وما وجدتموه من أصفار الشريعة مزقوه وحرقوه بالنار، وكل من وجد عنده سفر من العهد أو اتبع الشريعة كان يقتل بأمر الملك. الكلام ده في أيام أنتينوس أبي ثانيس ده، في الوقت ده اللي هي من 175 164 قبل الميلاد، كانت اليهود انتشروا في معظم بقاع الأرض. كان في حيين في اسكندرية، كان في اسكندرية 9 أحياء، كان فيهم حيين لليهود، كانوا موجودين في سوريا، كانوا موجودين في آسيا الصغرى، كانوا موجودين في أماكن كتير، وكان كل تجمع يهودي لازم يكون معاه مخطوط أو أكتر من مخطوط الشريعة، لأن هو كل يوم سبت لازم يجتمع في المجمع ويقعدوا مع بعض ويقروا. فهو ممكن يكون اولا هو لا يستطيع القضاء على جميع النسخ، لانه لما امر زي كده بيصدر بيحصل كل واحد بيخفي نسخته، ما وجدوه بيحرقوه، لكن ما لم يجدوه هو الاكثر والاكثر بكتير. وللرد على الموضوع ده رد بسيط خالص، احنا عندنا مخطوطات اسمها مخطوطات وادي القمران. مخطوطات وادي القمران دي كانت في شرق الاردن، اكتشفوها سنه 1947، والعلماء قالوا انه هذه المخطوطات كتبت ما بين 250 قبل الميلاد و100 ميلادية، وفي لفة كده لصفر أشعية لا للاويين قالوا ان هدية بالذات دي اتكتبت تقريبا 400 قبل الميلاد. دي الكلام ده كله التواريخ دي كلها اقدم من الامر ده اساسا. واكتشفوا هذا المخطوط وادي القمران ده 15 مرة، 15 لفة مش 15 لفة 15 مرة، هما كلهم 12 لفة لكن كل لفة بتحتوي على صفر أو أكتر. 15 مرة اتكتب فيها في 12 لفة دول اتكتب فيها صفر التكوين، و 15 مخطوطة للتكوين وخمسة للخروج، 27 مخطوطة للمزامير، وده دليل ان المزامير كانت بتتقال كتير. اكتشفوا 18 مخطوطة الأشعية، 4 الأرمية و4 المرسي الأرمية، 6 مخطوطات لحزقيال، 8 لدانيال، 8 للأنبياء الصغار، 4 الرعوس. جميع أسفار العهد القديم كانت موجودة ومكتوبة أكتر من مرة. نحميا وعزرا مرة، أيوب 4 مرات، الصفر ما فيش غير صفر واحد بس ما ملقوش مخطوطات او اثر، اللي هو صفر استر بس او استير بس، وده يمكن لانه الصفر نفسه اتكتب بلغة فارسية وكان فيه كلمات يوناني، وجماعة الاثنيين دول كانوا ايه، كانوا قوميين شوية، كانوا دايما عاوزين يكتبوا الاثر بالارامي او بالعبر. ولما قرنوا هذه المخطوطات بما موجود في ايدينا لم يجدوا فيها اختلافات. دي قوة الكتاب. بيجي بقى واحد من ولادنا الحلوين يقول لك ايه، ليه بقى ما كانش فيه صفر وخطوطات وادي القمران تثبت ان الكتاب المقدس خطأ؟ ليه؟ اصل صفر لسه ما تلاقاش. شوفوا تخيلوا نترك كل الحدث بعظمته وإثباته لصحة الكتاب ونيجي نقول لك أصل الصفر مش عارف إيه ما تلاقاش، أصل الصفر إيه ما تلاقاش، فقد إيه قد إيه طبعا. والناس تقتنع، لأنه هو لما بيجي يقول كده ما بيقولش كده وخلاص مش كلمة، لا يروح مدي في الأول بروباجندا جامدة وكلمات عظيمة وحاجات، وروح قايل في الآخر بعد نص ساعة كلام يقول المعلومة، المعلومة دي معلومة لا تستحق الرد حتى ولا الإنسان يبص عليها بالنسبة لعظمة اللي هم لقوه، ولده صحة الكتاب. ومخدرات وادي القمران دي يعني عملوا عليها كمية دراسات كبيرة جدا جدا جدا، وتعتبر يعني كنز، كنز الله يشهد لنفسه في كل وقت وفي كل مكان ويثبت صحة كتابه وقوته. احنا محتفظين يا جماعة لحد دلوقتي بالأناجيل الأبوكريفة اللي هي الأناجيل الكنيسة رفضتها، محتفظين بكل حاجة، مفيش حاجة ما بنحتفظش بيها، مفيش حاجة احنا بنحرقها يعني ولا نرميها، بالعكس عندنا حاجات كتبها ناس عاديين ومحتفظين بيها وناس مدعين وحافظنا بيها. رغم الحاجات دي على فكرة ما بتشككش في قوة لاهوت المسيح، ده مثلا في إنجيل الطفولة بتاع السيد المسيح حاطين كلمات انه السيد المسيح حول العصف الحجر لعصفورة وطيرها، وانه السيد المسيح كان بيفحم الكتاب والمعلمين بس الكلمات طبعا كلها اللي مكتوبة والجمل والسيناريو اللي هم كاتبينه فيه طبعا ذات وفيه عدم تواضع وفيه كبرياء، فواضح جدا اي حد يراه يقولك ده واحد كاتبه، واضح ده مش روح الله، واضحة جدا. لكن مع ذلك احنا ما حسبناهاش ما حرقناهاش، بالعكس احنا عندنا موضوع رئيسي بيتم تدريسه في كل منهج اسمه الاناجيل الابوكريفة او الاناجيل المنحولة او الاناجيل المرفوضة من الكنيسة. هي مش اناجيل يعني، هي مخطوطات كده كتبها ناس عاديين، اقروها كويس هتضحكوا عليها طبعا، يقولك ده مش ممكن يكون ده روح الله. طب ليه بنقول كده؟ اصل احنا تشبعنا بروح الله من خلال كتابه المقدس، فنقدر نحكم على اي كتاب ده من الله ولا مش من الله، سهلة سهلة خالص. ربنا هتبص هتلاقي كل أسفاره في خط واحد ورا بعضه، في عملية واحدة، في مفهوم متكامل. الخلاص بالدم، مش هنلاقي حد تاني بيقول الخلاص بحاجة تانية، كله بيتكلم على انه المسيح المنتظر، وما زال اليهود ينتظرون المسيح. والمسيح نفسه قال هو المسيح ابن مين؟ قالوا له ابن داود. قال له فكيف يقول الله داود في المزمور قال الرب لربي، فإن كان هو ابنه فكيف يكون ربا له فسكته. يعني هم كانوا عارفين المسيح ابن داود. ولما هيرودس الملك سأل قال لهم أين يولد المسيح، قال الشيوخ والكتب قال لهم في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم لست صغرك بين أفراط يهوذا، في ميخا النبي موجود، يعني اليهود عارفين أنه جاي من بيت لحم، عارفين أنه ابن داود، عارفين، هم مش عاوزين ده بس عارفين. وما زالوا ينتظرونه، هم ينتظرون الملك اللي هيعود لهم الملك للعالم كله ويخليهم ملوك على الأرض. يعني الموضوع واحد، خدوا بالكم الموضوع واحد، اختلاف التفسير والتأويل والمفهوم، لكن الموضوع هو الموضوع، ما اختلفناش، ما قلناش انه دول بيحكوا عن الموضوع، دول بيحكوا عن موضوع تاني، بس دول فاهمين الموضوع بشكل غلط. بس ما عندنا غير المسيح الدجال اللي جاي خلاص. مين؟ صدقيني اول ما يجي يديني خبر هقول لك، يعلم الله انا اول واحده اقول لك على طول. انت شايفه كده خلاص، انا مالي، انا هقدر اتكلم خلاص، كل واحد بصي مش مهم لا النهايه امتى ولا مين جه، المهم ان انا اخلص امتى. انا ما اعرفش، يمكن النهايه بعد 50 سنة، بعد 100 سنة، لكن بالنسبه لاي واحد فينا يعني احنا اي حد فينا تفتكروا يعني معظمنا هيعيش 50 سنة؟ طيب ماشي، مش مشكلة، ماشي، طيب ماشي، ما احنا مختلفناش، لا ما هم مضلين كثيرين دول بقى مضلين كثيرين، مش دول بس. على فكرة الكتاب المقدس بينتقد بشكل قوي بره مش جوه، ان احنا ما عندناش حتى مراكز دراسات لنقد الكتابي في الجامعات، لكن بره موجود، خدوا بالكم يعني النقد اللي بره اصبع من اللي جوه. مش لازم على فكرة في الفلسفة والنقد وعلم المنطق وعلم المش عارف ايه، هاتي اي كلمة واقدر انقدها لك واجيبها لك من زوايا مختلفة، اي جملة اللي عاوز ينقدها ينقد ان شاء الله. يا وشاف قدامه الذهب هيقول يا ده مصفر قوي، واحد مش عارف يبص مفيش فايدة يعني. ماشي، ربنا يبارككم بالنعمة ويحافظ عليكم ويملكم بالبركة ويبعد عنكم كل شر، ولله المجد دائما أبديا، آمين. صلي آمين الليل يا زك سابت ريك أيوك أجيبني في كان كاي سوني هون انا من تنوشي فولينغو منجيو بنتشوي سيسوس بخريستوس ميسي فولخين فيوت خاقو انيو انتي روك سطيمون ونينان استيما تانيا كوني فولغو انبيزمو بخريستوس بنوتي يا ملك السلام أعطنا سلام، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لك القوة والمجد والعزة والبركة الأبد أمين، واجعلنا مستحقين كل الشكر. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا اليومي واسألنا الغد، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ذنوبنا إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وله مكنسة طوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم، امضوا بسلام وسلام الله يكون معكم وعداركم بخير، كنتم طيبين.
بنشكر أبونا المحفوظ كيروس مقار، استأذنكم اللي لسه ما سجلش الأسماء الجديدة أي اسم جديد جاي الاجتماع يسجلها بره، واللي مش بيوصل رسالة من الاجتماع لينا ياريت يسجل معانا بره.